ما علاقة قطرة مطر واحدة تسقط على الأرض يعني بسعر الطماطم في السوق المحلي؟ أو حتى بمشروع أنبوب غاز قاري بقيمة 25 مليار دولار وانخفاض مفاجئ في أسعار الذهب على المستوى العالمي؟ للوهلة الأولى تبدو هذه العناصر وكأنها تنتمي لعوالم منفصلة تماما، لكن في الواقع الاقتصادي كل خيط يسحب الآخر بطرق قد لا نتخيلها أبدا. أهلا بكم في هذا الغوص العميق الجديد.
بالضبط، وهذا هو جوهر الاقتصاد الحديث بصراحة. لا يوجد حدث معزول، يعني ما يبدو وكأنه مجرد تقلب في حالة الطقس في منطقة معينة قد يعيد تشكيل قرارات الاستثمار في قرارات أخرى، أو حتى يغير من استراتيجيات البنوك المركزية.
صحيح جدا، وهذا ما سنحاول تتبعه في نقاشنا اليوم. مصادرنا تعتمد بشكل أساسي على إصدار نهاية الأسبوع العدد رقم 66 من نشرة 7 أيام اقتصاديات الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2026. الفكرة هنا ليست مجرد سرد للأخبار، بل يعني فهم الكيفية والسبب. كيف تتشابك هذه المعطيات؟
فعلا، النشرة مليئة بالأرقام، لكن الأهم هو قراءة ما بين السطور.
طيب حسنا، دعونا نفكك هذه المعطيات. لنبدأ من القمة، من الأرقام الكبرى. النشرة تتحدث عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب، والتي حققت مستوى قياسياً تجاوز 50 مليار درهم في عام 2025. وزيرة الاقتصاد والمالية أشارت إلى أن هذا يعكس الثقة في الإقار القانوني والمؤسساتي.
الوصول إلى 50 مليار درهم ليس بالرقم السهل أبداً، وهو قطعاً لا يأتي من فراغ. رأس المال الأجنبي كما نعلم يتسم بحذر شديد جداً.
يخاف من المخاطرة، ليس كذلك؟
100%، هو لا يتحرك إلا إذا كانت هناك بيئة مؤسساتية تتحدث لغته، لغة الشفافية والحوكمة الواضحة. وهذا بصراحة يفسر التوجه نحو استثمارات ذات قيمة مضافة عالية.
وهذا يقودنا إلى النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا السياق. لدينا مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. نحن نتحدث عن مشروع ضخم جدا بكلفة تقدر ب 25 مليار دولار، يعني حوالي 250 مليار درهم.
رقم هائل فعلا.
جدا. وما لفت الانتباه في النشرة هو الخطوة التمهيدية لهذا المشروع، حيث تم تحويل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن إلى شركة مساهمة، وهذا حدث في فبراير 2026 مع تأسيس شركة مشروع خاصة بشراكة مع النيجيريين لتعبئة التمويل. سؤالي هنا، وقد يبدو بديهيا بعض الشيء، لماذا نحتاج إلى تغيير لافتة مؤسسة حكومية إلى شركة مساهمة؟ يعني ألا تستطيع الحكومات ببساطة ضمان هذه القروض أو توقيع الشيكات مباشرة؟
سؤال جوهري جدا، والإجابة تكمن في طريقة عمل الهندسة المالية الدولية. شوف، عندما نتحدث عن تمويل بقيمة 25 مليار دولار، فنحن لا نتحدث عن بنك واحد أو مستثمر واحد.
تحالفات كاملة.
بالضبط، تحالفات مالية معقدة، صناديق استثمار دولية، بنوك تنموية وتجارية. هذه الجهات لا تستطيع من الناحية القانونية والعملية ضخ المليارات في مكتب حكومي يخضع لميزانية الدولة المباشرة والبيروقراطية التقليدية.
إذن المكتب الحكومي يعتبر بمثابة يعني صندوق أسود بالنسبة للمستثمر الدولي؟
هذه هي الكلمة الدقيقة، صندوق أسود. المستثمر في وول ستريت أو لندن يحتاج إلى هيكل قانوني يفهمه، والشركة المساهمة توفر هذا الهيكل. تعني وجود مجلس إدارة مستقل، معايير محاسبة دولية، تقارير مالية مدققة،
شفافية كاملة.
نعم، والأهم القدرة على إصدار أسهم وسندات وجمع رأس المال بمرونة. اللافت للانتباه والمثير هنا هو أن تحويل مؤسسة حكومية لشركة مساهمة هو رسالة طمأنينة.
دعني أطرح تشبيها هنا، هذا يشبه ترقية محرك سيارة عادية إلى محرك السيارة سباق فورمولا واحد. الهيكل القديم لا يمكن تحمل هذه السرعة وهذا الحجم من الاستثمارات.
تشبيه ممتاز، أنت تخبر الأسواق الدولية نحن الآن نلعب بقواعدكم، وهذا الهيكل الجديد هو التفسير المباشر لارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 50 مليار درهم، المستثمرون يرون أن الإطار يتطور.
واو، هذا يوضح الصورة من الأعلى. نحن نبني البنية التحتية المالية، لكن المشاريع الكبرى توفر الغطاء المالي فقط. النبض الحقيقي للاقتصاد، يعني الوظائف اليومية، لا تأتي فقط من أنابيب الغاز. وهنا ننتقل إلى الطبقة الثانية.
صحيح، الاقتصاد المحلي والمقاولات.
النشرة تسلط الضوء على إطلاق برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في 29 من أبريل بالتزامن مع المنتدى الوطني للتجارة في مراكش. وفي قلب هذا الزخم يبرز تقرير للبنك الدولي يتوقع خلق 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2035.
هذا رقم طموح جدا صراحة، ويمثل تحولا كبيرا في بنية سوق الشغل إلى تحقق.
لكن البنك الدولي يضع شرطا، يعني يبدو للوهلة الأولى شبه مستحيل. يقول التقرير إن هذا الرقم مشروط بتحقيق زيادة في الناتج الداخلي بنسبة 20%، وذلك عبر تقليص الاقتصاد غير المهيكل. كيف يمكن لاقتصاد أن يقفز بنسبة الخمس في أقل من عقد؟ هل نتحدث عن سحر هنا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الآلية هنا ليست سحرية، بل هي محاسبية وتنظيمية في المقام الأول. الزيادة بنسبة 20% لا تعني بالضرورة بناء مصانع جديدة بالكامل تنتج هذا الفارق من الصفر.
إذن من أين تأتي؟
جزء كبير يكمن في دمج الأنشطة الاقتصادية الموجودة بالفعل، الأنشطة التي تعمل حالياً في الظل، أي في الاقتصاد غير المهيكل. عندما تدعم المقاولات الصغرى، أنت تقدم حوافز لها للتسجيل قانونياً، فتح حسابات بنكية، استخدام أنظمة فوترة.
وبمجرد أن تفعل ذلك، تصبح مرئية في الحسابات الوطنية.
بالضبط، وتنعكس فوراً كزيادة في الناتج الداخلي الإجمالي.
طيب، دعنا نربط هذا بخبر آخر في النشرة، خبر يبدو في ظاهره أكاديمياً بحثاً، ولكنه قد يكون القطعة المفقودة. تم تنصيب مدير جديد للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وكان هناك تأكيد واضح على توجيه المعهد نحو التحول الرقمي، اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي.
خطوة مهمة جداً في هذا التوقيت.
سؤالي هو، إذا كنا نحتاج إلى 1,700,000 وظيفة، ومعظمها قد يكون في قطاعات حرفية، ليخرج من الاقتصاد غير المهيكل، فهل نقوم بتدريب الشباب على الوظائف الصحيحة؟ ما علاقة الذكاء الاصطناعي ببائع التجزئة أو ورشة التصنيع الصغيرة؟
العلاقة وثيقة جداً، وهي الجسر الذي يعبر عليه الاقتصاد من الظل إلى النور. شوف، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ليس حكراً على شركات التكنولوجيا الكبرى. المهندسون الذين سيتخرجون من هذا المعهد هم من سيبنون المنصات الرقمية التي سيستخدمها بائع التجزئة.
تطبيقات الدفع وغيرها؟
نعم، وتطبيقات التكنولوجيا المالية. عندما يستخدم التاجر تطبيقاً ذكياً لإدارة مخزونه أو للحصول على تمويل مصغر يعتمد على تحليل بياناته، فهو ينخرط تلقائياً في الاقتصاد المهيكل.
البيانات تنير الاقتصاد الخفي.
بالضبط، التوجه نحو الذكاء الاصطناعي هو التطبيق العملي للهروب من الاقتصاد غير المهيكل وخلق هذه الوظائف.
إذن نحن نضع الخطط الكبرى لعام 2035. كل شيء يبدو مرتباً ومحسوباً على الورق، ولكن فجأة تتدخل الطبيعة لتقلب الجداول الزمنية.
الطبيعة دائماً لها كلمتها،
ومنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. النشرة تذكر تخصيص 150 مليون درهم لبرنامج 2026 للوقاية من حرائق الغابات، بناء مصدات، مسالك. لكن المفارقة العجيبة أن الأمطار الأخيرة التي صلينا من أجلها لإنقاذ الفلاحة هي ذاتها التي خلقت غطاء نباتيا كثيفا سيتحول إلى وقود سريع الاشتعال في الصيف.
هذه هي الطبيعة الديناميكية للمخاطر. حل مشكلة الجفاف يولد تحديات جديدة تتطلب استباقية.
استباقية مكلفة أيضاً. بالمناسبة، سنة 2025 شهدت تراجع المساحات المحترقة 65%. لكن الآن الخطر عاد.
الاستباق في الغابات يعني بناء المصدات قبل الحريق، اعتراف بأننا لا نتحكم بالطبيعة بل نحاصر أضرارها.
حسناً، على ذكر الأضرار، دعنا نتوقف عند واحدة من أكثر القضايا التي تمس الحياة اليومية، أزمة قطاع الطماطم.
موضوع شائك.
جداً. النشرة تذكر أن هناك ضغط كبيراً على الإنتاج بسبب الموسم الفلاحي، خصاص في الطماطم المستديرة، ارتفاع في الأسعار محلياً. الإجراء كان توجيه الإنتاج للداخل، ولكن وهنا النقطة المفصلية، دون اللجوء إلى قرارات الإيقاف التام للتصدير نحو أوروبا.
قرار فيه الكثير من التوازنات.
وهنا التحدي، عندما ترتفع الأسعار محلياً بشكل يرهق الجيب، أليس القرار المنطقي والمباشر هو إغلاق الحدود تماماً حتى تغرق السوق المحلية وتنخفض الأسعار؟ هل الاستمرار في التصدير هو حل ذكي أم مجرد محاولة لإرضاء الجميع وقت الأزمة؟
هذا التساؤل مشروع جداً، وهو يمثل جوهر المعضلة بين الحلول قصيرة الأجل والعواقب طويلة الأجل. إغلاق الحدود بالكامل سيؤدي بالفعل لانخفاض الأسعار محلياً غداً، هذا مؤكد.
وما المشكلة في كسر عقد التصدير مؤقتاً لحل أزمة داخلية؟ المواطن أولاً، أليس كذلك؟
بصراحة، المشكلة أعمق من ذلك. لفهم التكلفة الحقيقية، يجب أن ننظر لسلاسل التوريد العالمية. تخيل رفاً في سوبر ماركت كبير في باريس. هذا الرف لا يمكن أن يبقى فارغاً يوماً واحداً. المستورد الأوروبي يوقع عقوداً لضمان التدفق. إذا قطعت التصدير فجأة، أنت تكسر العقد.
وسيذهب لشراء الطماطم من إسبانيا أو تركيا.
بالضبط، سيحتل منافس آخر مساحتك فوراً. وعندما يتحسن الموسم الفلاحي في العام القادم، ويكون لديك فائض تحتاج لتصديره لكي لا يفلس الفلاحون، ستجد أن المستورد فقد الثقة فيك كمورد موثوق.
ولن يعيد لنا تلك المساحة على الرف.
أبداً، الفلاحة التصديرية توظف مئات الآلاف وتوفر عملة صعبة. تدمير هذه الثقة يعني تسريح العمال لاحقاً. لذلك الاستباق في الزراعة يعني إدارة دبلوماسية ومرنة للعجز. توجه ما يكفي للداخل دون كسر العقود تماماً. إنه توازن هش لتفادي الصدمة في أوروبا وحماية القدرة الشرائية محلياً.
واو، هذا الشرح يغير المنظور تماماً. المعركة ليست فقط على سعر الكيلو اليوم، بل على وظائف العمال غداً. وهذا يقودنا إلى كيف تنعكس كل هذه العوامل والمخاوف على مبض الاقتصاد اليومي. إذن ماذا يعني كل هذا؟ دعنا ننظر لقطاع البناء.
مؤشر مهم جداً.
النشرة تورد تحسناً طفيفاً في تسليمات الإسمنت في مارس بنسبة 2.5%، لكن أداء الفصل الأول بأكمله بقي سلبياً بسبب الأمطار وشهر رمضان. أنا أعتبر مبيعات الإسمنت بمثابة يعني جهاز قياس ضغط الدم للاقتصاد.
هذا يطرح تساؤلاً في غاية الأهمية فعلاً. الإسمنت مؤشر استباقي للنشاط الاقتصادي ككل. عندما يصب الإسمنت، تتحرك الشاحنات، نحتاج لعمال بناء وسباكة ونجارة. تأخره يعني تأجيل دورة توظيف كاملة.
والمفارقة هنا أن نفس الأمطار التي زادت خطر الحرائق وضغطت على محصول الطماطم هي ذاتها التي أخرت أوراش البناء وخفضت مبيعات الإسمنت.
ترابط عجيب فعلاً.
لكن الترقب ليس محلياً فقط. النشرة تنقلنا للمشهد العالمي. الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع. انخفض بنسبة 1.1% ليصل إلى 4628 دولاراً للأوقية. والسبب ترقب قرارات البنوك المركزية ومخاوف تصارع التضخم بسبب النفط.
وهنا نرى حالة حبس الأنفاس العالمية.
بالضبط، لكن هناك تناقض. تاريخياً الذهب هو الملاذ الآمن. عندما يرتفع التضخم يهرب المستثمرون للذهب فيرتفع سعره. لماذا ينخفض الذهب الآن ومخاوف تضخم تتزايد؟
التناقض هذا هو ما يعقد الأسواق اليوم. القاعدة الكلاسيكية تقول الذهب يرتفع مع التضخم، صحيح، لكن الآلية الحالية للبنوك المركزية مختلفة. عندما يرتفع التضخم، أول ما تفعله البنوك كالاحتياطي الفيدرالي هو رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة
لتقليل التضخم.
نعم، وهنا يأتي دور المستثمر. الذهب أصل صامت، لا يدر عائداً أو فائدة سنوية. في المقابل، عندما ترتفع الفائدة، تصبح السندات الحكومية جذابة جداً لأنها تدر عائداً مضموناً.
يعني المستثمر يقارن بين ذهب صامت وسندات تدر فائدة عالية.
تتضح الرؤية. ما نراه محلياً من مقاول يؤجل صب الإسمنت بسبب الأمطار، نراه عالمياً في مستثمر يبيع الذهب تحسباً لخطوة البنك المركزي.
الكل ينتظر إشارة واضحة للتحرك.
فعلاً، رأس المال سواء كان محلياً أو عالمياً يحتاج لليقين.
رحلة معرفية مذهلة صراحة. بدأنا من مشاريع الغاز ب 25 مليار دولار واستثمارات أجنبية ب 50 مليار درهم جاءت بفضل تحسين الحوكمة، ثم نزلنا للأرض لرؤية كيف أن خلق ملايين الوظائف يعتمد على نقل المقاولات عبر الذكاء الاصطناعي من الظل إلى النور،
ورأينا كيف تتلاعب بنا الطبيعة.
فعلاً، قطرات المطر تنمي الغابات لتصبح قابلة للاشتعال، وتؤخر الإسمنت وتؤثر على الطماطم، وفهمنا أن عدم وقف تصدير الطماطم هو حماية لمكانتنا في الأسواق الدولية، وأخيراً ربطنا تأخر البناء محلياً بقلق الذهب عالمياً.
الشخص واسع الاطلاع هو من يرى هذه الخيوط المترابطة بوضوح.
وقبل أن نختتم، أريد أن أترك المستمعين مع فكرة استفزازية بعض الشيء للتأمل. تحدثنا عن توجيه المعاهد نحو الذكاء الاصطناعي لهيكلة الاقتصاد وخلق الوظائف التي يتوقعها البنك الدولي. نحن ندرب الشباب ليكونوا مهندسي هذه النقلة.
فكرة مهمة.
ولكن مع هذا الضغط المناخي على قطاعات تقليدية كالفلاحة والتطور السريع جدا للتكنولوجيا، ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي سيقوم بأتمتة قطاعات بأكملها؟ يعني هل ستتمكن القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة الكثيفة من التكيف بسرعة كافية؟ أم أن التقنية قد تحل محل بعض تلك الوظائف المليونية قبل أن تخلق أصلاً؟
هذا هو التحدي الأكبر للعقد القادم بلا شك، سباق حقيقي مع الزمن.
هل ستكون التكنولوجيا هي المنقذ أم المنافس؟ يخلي الواحد يفكر بصراحة. شكراً لمرافقتنا في هذا الغوص العميق، حيث نربط الأخبار لنرى الصورة الأكبر. نلتقي قريباً في قراءة تحليلية جديدة نستكشف فيها أبعاداً أخرى من هذا العالم المتشابك.